اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بالأخبار على خيار التأخير، وقلنا بأنه إذا راجعنا لسان النصوص فليست هي ظاهرة في جعل الخيار ونفي اللزوم، وإنما الظاهر هو نفي البيع، وظاهر دخول اللام أو لا النافية على الماهية وعلى الجنس أن المرتفع نفس البيع فلا بيع بينهما، أي أن ماهية البيع مرتفعة بين الطرفين، مما يعني أنه لا يوجد هناك بيع صحيح، لا أن البيع صحيح غايته انتفت صفة اللزوم، فإنه لو أريد نفي صفة اللزوم لما صح التعبير بلا بيع، إذ نفي صفة اللزوم يقتضي ثبوت البيع، غايته أنه متزلزل، أنه بيع جائز. إذا ظاهر التعبير أنه لا بيع، أي أن البيع باطل، فلا يصح الاستدلال بهذه الأخبار لإثبات نفي اللزوم، بل تدل على عدم الصحة ما لم يحصل القبض في الثلاثة أيام. لكن حاول المصنف تتميم الاستدلال بالروايات عبر طريقين، أحدهما ارتضاه والآخر أشكل عليه. أما الطريق الذي ارتضاه هو ما يسمى بكبرى الجبر الدلالي، حيث بحث الأعلام في علم الأصول ما يسمى بالجبر السندي وبالجبر الدلالي. فلو فرض أنه كانت عندنا رواية غير ظاهرة في معنى معين، ولكن المتقدمين من الأصحاب والناقلين للأخبار فهموا من هذه الروايات معنى معين لا نفهمه بحسب ظاهر هذه الروايات الواصلة إلينا، فإنه فهم المتقدمين من الأصحاب يوجب جبرا دلاليا في النصوص. ونفس النكتة التي تذكر في حجية الجبر السندي تذكر في حجية الجبر الدلالي، إذ أن موضوع الحجية بحسب المرتكز العقلائي الظهور الموضوعي، أي أن هذا اللفظ إذا أطلق على النوع فإنه يوجب ظهورا موضوعيا ناشئا من مناشئ عقلائية. فإذا رأينا المتقدمين من الأصحاب على اختلاف مشاربهم والالتفات إلى كثرة اختلافاتهم في الاستظهارات، ورأينا هؤلاء الأصحاب الذين هم من المتقدمين والناقلين للأخبار حملوا الرواية جميعا أو أكثرهم على معنى معين، هذا يكشف أنه وصلتهم قرائن أوجبت حصول ظهور الرواية ببركة تلك القرائن في المعنى الذي استفادوه. ولا يقال أنه لا، لو وصلتنا القرائن لناقشناها، فإن هذا محتمل بعيد، إذ أنه اتفاقهم أو ذهاب أكثرهم مع شدة اختلافاتهم في الاستظهارات واتفاقهم في هذا المعنى في هذا المورد يوجب حصول الوثوق العقلائي بأن هذه القرائن بمكان من الوضوح أدت إلى اتفاقهم على هذا المعنى الذي استظهروه، فيكون احتمال أنه لو وصلتنا لناقشناها احتمالا غير موضوعي، احتمال غير عرفي. إذن يتحقق موضوع الحجية وهو ظهور الظهور العقلائي الموضوعي، والمقام من هذا القبيل، فإنه إذا لاحظنا هذا التعبير لا بيع، رأينا نفس هؤلاء الأصحاب في موارد أخرى فسروه بنفي الصحة، نفس الأصحاب هؤلاء لما جاء هذا التعبير في موارد أخرى في بحث المكاسب المحرمة فهموا منه نفي الصحة، ولما جاءوا إلى هذه الأخبار المستفيضة في هذا المقام قالوا أن المراد منه نفي اللزوم مع أن التعبير واحد. فليس هناك منشأ عقلائي وعرفي إلا أنه وصلتهم قرائن واضحة من ارتكازات من نكات أخرى أدت إلى حصول ظهور في هذه الروايات وصل إليهم هذا الظهور، والمدار في الحجية على الظهور الموضوعي في عصر الناس، وهم بل ينقلون لنا هذا الظهور الموضوعي في عصر الناس الذي يقتضي أنهم وصلتهم قرائن لم تصل إلينا. إذن هذه نكتة تقتضي جبر الظهور بل بما على مستوى الدلالة، نفس النكتة التي تلك في إجاب الجبر السندي. وحينئذ ببركة هذا البيان نتمم ونرمم الاستدلال بهذه الأخبار لإثبات نفي اللزوم، وأن الروايات في مقام إثبات الخيار ونفي اللزوم. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو أننا نستدل بقرينة داخلية في الروايات، حيث إنه إذا راجعنا الروايات فإن الروايات كما ورد في بني رواية إسحاق بن عمار ورواية ابن الحجاج وصحيح الزرارة أطبقت هذه الروايات الثلاث على التعبير بأنه فلا بيع له عليه السلام، فلا بيع له. فهنا يقال لو أريد من هذا التركيب إثبات البطلان فلا معنى للتبعيض في البطلان بين المشتري والبائع، فلا معنى أن يقال لا بيع له للمشتري دون البائع، فإن البطلان غير قابل للتبعيض، فمتى ما كان البيع باطلا من طرف فهو باطل من طرف آخر. فلو أريد إثبات البطلان كان المناسب في التعبير عرفا ماذا يعبر؟ فلا بيع لهما. وأما اللزوم فيمكن التفكيك في اللزوم، إذ قد يكون لشخص خيار ولا يكون للطرف الآخر خيار، قد يكون للبائع الخيار ولا يكون للمشتري الخيار، فيقال فلا بيع لازم لأحد الطرفين دون الآخر. إذن يمكن نفي اللزوم بلحاظ طرف دون آخر. فيسأل في مقامنا، هل أنه البيع من جهة المشتري لازم بحيث لا يستطيع البائع إعمال الخيار؟ متفقين؟ هل البيع من جهة المشتري سنخ بيع لازم بحيث لا يمكن الآخر أن يتسلط على الفاس أو لا؟ فيأتي الشرع يقول المشتري ليس البيع من جهته لازم، فتستطيع أيها البائع أن تفسخ. إذن اللزوم والخيار يمكن أن يجعل لطرف دون طرف، كخيار المجلس، كخيار الحيوان، كخيار الشعر، كثير من الخيارات تثبت لأحد الطرفين دون الآخر. إذا لو أريد نفي الصحة في هذا التركيب لكان المناسب التعبير بنفي البيع من الجهتين لا نفي البيع من جهة واحدة. وهذه ثلاث روايات أطبقت على أنه لا بيع له، لأنه لا بيع لهما. ماشي حسن، شفت مو راضي اليوم. كيف؟
باعتبار يعني
شايف تقول لي البيع له، يبيع اما انه لهما او ليس لهما.
باعتبار نتكلم عن المشتري، لا بيع له، بيع باطل.
البيع باطل له لو لهما. يقول فلا بيع.
من جهه فمن جهتين يعني ما له دلاله يعني عامة.
في صدد البيان من جهه المشتري، بيان
فيتمسك به المشتري، اما البائع. اوكي، المانع من التزم بالبطلان البيع من احد الطرفين. ما في حد، ما يصير البيع اما باطل او صحيح. كيف البيع باطل من جهه من الجهه؟ مثل البيع طرفين، البيوع عقود طرفين. ما في مورد، ما في ليس له ولا مورد.
الطرفين
تقبل من
طرف واحد
ولا
طرف.
ما في ولا مورد.
واحد مثلا يصير مثلا
بيع باطل من جهة، بيع بيع بيع، مو إقرار، إقرار إيقاع، بيع عقد. هل يتصور عقد باطل من جهة صحيح من جهة؟ ماكو موجود. لا مرتكز عقلائي ولا روايات.
الإقرار
إيقاع، الإقرار إيقاع. هذا إقرار مو بيع، ما يقع بيع، إقرار بس، ترتيب آثار البيع مو بيع. إقرار من باب الإيقاع. لا يوجد بيع ولا إجارة ولا مزارعة ولا مساقات ولا أي عقد ولا نكاح. النكاح باطل من جهة صحيح من جهة؟ لا.
في الموارد اللي يذكرونها مثلا شيخنا بيذكرنا مثلا يقول الإنسان مثلا أحوال أنه باطل مثلا من جهة المشتري أو من جهة البائع مثلا، هل يصلون به فقط ترتيب الآثار يعني؟
ترتيب آثار.
فهو هذا بلحاظ هذا الطرف ما يقال أنه بيع؟
لا لا يقال بيع، فقط ترتيب آثار. ونوقش هذا الوجه أولا بأنه لو كان هذا التعبير قاصر عن إثبات نفي الصحة فإنه يكفينا صحيحة علي بن عطين حيث عبرت فلا بيع بينهما، ففيها كفاية لإثبات نفي البيعية والصحة بين الطرفين، وهذه بل كافية في إثبات إثبات ذلك، هذا أولا. ثانيا بل إن إنما بل علموا إنما حيث إن المرتكز الواضح يرى أنه متى ما بطل البيع من جهة لازمه ذلك بطلان البيع من جهة أخرى، يمكن للمتكلم لبيان بطلان البيع أن يذكر البطلان من أحد الطرفين فيلزمه بوضوح لعدم مكان التفكيك البطلان من الجهة الأخرى دون الحاجة إلى التصريح، فيكفي في إبادة المطلب بحيث لا يقع في يعني الكباس أن يبين البطلان من جهة فلازمه البطلان من جهة أخرى. ثالثا إنما تعرضت الروايات الثلاث لنفي البيع من جهة المشتري لأنه هو مورد السؤال أو مورد البحث ومورد النقد والإبرام، فكان المناسب بيان الحكم من جهة المشتري، وهذا لا يعني عدم البطلان من أي جهة، من جهة البائع. إذن هذا الوجه الذي ذكر لا يصلح أن يكون وجها لأن يقال أن المراد هو نفي اللزوم لا نفي الصح الصحة. ليس لا مبيع، كيف لا مبيع؟ يعني لا بيع، شو لا مبيع يعني؟ إما البيع موجود فله المبيع أو ليس بيع. لا بيع حملنا الأول، إذا باع البيعة باع البيع قلنا باع البيع بيع باع المبيع، أما لا بيع لهما يعني شو لا بيع لا لا بيع بعد حقيقة البيع ما يحتاج إلى تجاوز.
لا بيع تعود للمشتري
لا يحق له أخذ المبيع خلاص. لا هذا لا بيع يعني ظاهر البيع بع البيع بعمل المبيع، إنما حملنا البيع على المبيع في الأول لا معنى باع البيعة من باب قرينة واضحة باع البيع ما يصح فحملنا البيع على المبيع، أما في القول لا بيع له لا بيع لهما لا بيع له نحافظ على البيع بما له من معنى عرفي بمعنى تلك المعاملة الصادرة من الطرفين، هذه المعاملة الاعتبارية منفية بين الطرفين. بل على رأي الشيخ تام نعم يرى الشيخ والناهين يرون الجبر الدلالي نعم. مو أنا أرى أنا ليس لي رأي الشيخ، رأي الشيخ الأعظم رأي الناهين ذلك، وبحثنا مفصلا في بحث الفقه الاستدلالي بحثنا جبر الدلالي في 4 دروس في خلال هذا بدر بالروح رجل مو في الطهارة لا في البيع في بحث البيع في القسم الثاني من الدروس في دروس في ذكرنا 3 دروس في كلها في الجبر الدلالي جبنا كلمات الناهين في التعارض في كذا فلاحظ ثمته
شيخنا. بس الآن إذا تمرنا يعني إذا ناقشنا هذا الطريق الثاني وأثبتنا البطلان الطريق الأول بعد ما ينفع
كيف ما ينفع؟ ما له علاقة قلنا نحن ما
تمسك أثبتنا البطلان
ما أثبتنا البطلان قلنا هذا الدليل لا يثبتنا في اللزوم، هذا الدليل الذي ذكروا لا بيع له بمعنى نفي البيع من جهة ظاهر في نفي اللزوم، هذا مو ظاهر في نفي اللزوم. هل في طريق آخر لإثبات نفي اللزوم وهو التفقد بقرائن أخرى تدل على الجبر ببركة الجبر الدلالي أو لا؟ بحث آخر الآن. نحن قلنا لو قلنا
تروح حمل الطوف لا بيع بينهما معناه أنه هناك
أطوار للطرفين. نعم. هذا ظاهر لو التفتوا إلى ما ذكرنا في أول الدرس في بيان قلنا اختصارا هكذا قلنا تارة ننظر إلى الرواية بما هي رواية وصلت إلينا بغض النظر عن احتفافها بقرائن متصلة إحنا وها الرواية غضنا النظر عن وجود قرائن متصلة نقول الظاهر الأولي من هذه الرواية لا بيع يعني نفي ماهية البيع البطلان دائما الجبر الدلالي هكذا إذا قلنا نحن والرواية فليس ظاهرة في نفي اللزوم هذا سلمت هذا الذي في الثاني الآن هل يمكننا من خلال دعوى أن حملة الأخبار والأصحاب والمتقدمين فهموا من الرواية إذا تمت الصغرى ما ناقشنا في الصغرى إذا ناقشنا في الصغرى نقول أنه ما ثبت المشهور الشيخ الطوسي قال بحث آخر الآن بحثنا الآن لو ثبت أن حملة الأخبار والمتقدمين مع أنه هذه الرواية ظاهرة في نفي الصحة وهم نفسهم كما قلت في الدرس ذكروا في موارد أخرى ذكر فيه التعبير واستفادوا نفي الصحة وهنا أطبقوا على نفي اللزوم هذا يكشف على أن مصالحهم قرائن واضحة أو متصلة أوجب ظهور الرواية في نفي اللزوم وأن المراد من هذا التركيب ليس نفي الماهية وإنما نفي المرتبة نظير لا صلاة له نظير بل لا صلاة لجار المسجد وكذا نحمله بقراء على نفي مرتبة من مراتب شنو الماهية لا نفي أصل ما الماهية نعم هذا يتوقف على تنقيح الصورة لأن بحثنا هل ثبت أن مشهور المتقدمين ذكروا ذلك أو لا إذ قد يقال أنه هذا مثابت بحذر الصغرى لأن الشيخ الطوسي في المبسوط خالف وغيره لكن كأصل كبرى أصل البحث الكبرى الجبر الدلالي هذه نكتتها
وهذا يعني جبرهم كان هذا لحاظ لا بيع بينهما
بلحاظ لا بيع نعم 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 بل 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 يمكن شيء نعم بسبب القرآن يعني وبحثنا مفصلا في دروس يعني اللي راجع يعني هذه بحثنا يعني مو مكتوب الظاهر اخوانك مفصلا بحث مفصل درسين هذا الدروس في الجبر الدلالي والجبر السندي هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف ثم تعرض المصنف الى هذا المطلب وهو انه إذا كانت الرواية ظاهرة في معنى بحسب ما نستظهر نحن المتأخرون وكان الأصحاب وحملة الأخبار يفهمون من الرواية معنى آخر فلا أقل إن لم نقل بالجبر الدلالي فإنه لا يحرز حجية الظهور بالنسبة إلينا فيكون ذهاب المتقدمين والقريبين إلى عصر النص إلى استفادة معنى آخر لا أقل مانع عن حجية الظهور بالنسبة إلينا لأن عمدة الدليل على حجية الظهور السيرة العقلائية وإذا رجعنا إلى السيرة العقلائية فلا يحرز إطلاق دليل حجيتها لمورد حصول ظهور عند متأخر على خلاف ما أطبق عليه القريبين للمولى والقريبين إلى عصر الناس فإذا جاء خطاب من المولى إلى العبيد ورأينا أن القريبين إلى العبيد مكانا وزمانا فهموا معنى معين والمتأخرون الواصل إليهم الخطاب فهموا معنى آخر فهنا لا يحرز حجية الظهور بحيث قامت سيرة عقلائية على العمل بهذا أض الظهور وقد يعبر عنه تارة بالإعراض الدلالي فكما أنه عندنا إعراض سندي عندنا إعراض دلالي أي أن هذا المعنى الظاهر بالنسبة لمعرض معرض عنه فهذا يوجب سقوط الرواية عن الحجية بحسب الظهور فتصل النوبة إلى الأصل العملي فإذا وصلت النوبة يا شيخنا يا شيخ مهدي إلى الأصل العملي ومضت الأيام الثلاثة فما هو مقتضى الآخر؟ ما شيخنا يضحك الشيخ فضحكت
ضحكت
شنو مقتضى الأصل؟ استصحاب بقائل اللي هو شنو ملكي يعني؟
كل ملك على حاله النقل وإن تكون
بعاني استصحاب هذا كلي استصحاب شخصي كلي قسم ثالث كلي قسم ثاني شيخ حسن
شخصي يعني ما رأت احتمالات أنه كلي وأنا فيه
ذكر الشيخ الأعظم أن الجاري في المقام هو استصحاب بقاء الآثار كالصحة والملكية حيث إننا نعلم أن العقد صحيح فيما قبل مضي 3 أيام وأن هناك ملكية للبائع للثمن وملكية للمشتري للمثمن فبعد مضي 3 أيام نشك هل أنه ما زالت الملكية باقية هل ما زالت الصحة باقية حتى لو صدر الفسخ من قبل البائع أو لا فنستصحب بقاء هذه الآثار وهذا كما تقدم علينا في أوائل كتاب الخيارات من قبيل استصحاب الشخصي وليس هو من قبيل استصحاب الكلي بالمعنى الأصولي إذ ذكر جمعون يتذكرون هنا أن المورد من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث فلا يجري في المقام بعضهم ادعى للدعوة أن المورد من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث فلا يجري في المقام شنو استصحاب الكلي القسم الثالث عشان الطبقة مباشرة في المقام تذكرون إذا علمنا أن الكلي في الزمان السابق موجود في ضمن فرد معين وارتفع ذاك الفرد فارتفع الكلي وشككنا أنه في حال ارتفاع الفرد الأول هل وجد فرد آخر يحل محله يوجد فيه الكلي أو لا وتطبيقه في المقام أننا كنا نعلم بكلي الصحة أو الملكية في ضمن اللزوم الثابت في الثلاثة فعندنا كلي الملكية كلي الصحة في ضمن ماذا؟ في ضمن هذا الفرد وهو فرد اللزوم في 3 أيام بعد مضي 3 أيام ارتفع اللزوم وإنما نشك في حصول كلي الملكية وكلي الصحة في ضمن الجواز واضح فعندنا لزوم عندنا جواز هذان فردان عندنا كلي الملكية والصحة تارة في ضمن اللزوم وكلي الصحة والملكية في ضمن الجواز فيقول كنا نعلم بثبوت الملكية والصحة في ضمن الفرد وهو اللزوم فإذا علمنا بارتفاع اللزوم وهو الفرد وشككنا في حصول فرد آخر حين ارتفاع الأول وهو الجواز
بحيث يبقى كلي الملكية والصحة في ضمنه أو لا؟ فنقول عندنا يقين سابق بثبوت الملكية والصحة، وعندنا شك لاحق فنستصحب بقاء الملكية، وهذا ما يسمى بالكلي من القسم الثالث. وحيث إنه ثبت في الأصول أنه لا يجري الاستصحاب في الكل من القسم الثالث، فلا يصح لك يا شيخنا الأعظم أن تجري استصحاب الملكية والصحة. فقولك أننا كنا نعلم بالصحة والملكية في ثلاثة أيام ونشك الآن بعد الثلاثة لو فسخ فنستصحب غير صحيح، لأن هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث وهو لا يجري.
واضح شيخ حسن؟ شيخ حسن واضح؟ موضع
ارتفاع اللزوم شفناه على
الصفحة، لأنه بلا إشكال إما باطل أو خير بعد الثلاثة. هذا الدوران، إما بعد الثلاثة باطل، إذا باطل ما حصل فرد فيه الكل، إما خير فحصل فرد فيه الكل، فنشك في حصول الكل في ضمن فرد آخر. هذا
من الدعوة
شفنا أصفات الخيار في بعد
مضي. إذا كنت أعلم بوجود كلي الإنسان في ضمن زيد في المسجد، وعلمت بأن زيد ارتفع وشككت في حصول فرد آخر يوجد فيه الكل، جرى استصحاب الكل.
واضح استصحاب الكل
هنا أيضا. بلا إشكال، ما في نزاع.
يعني بعد الاتفاق.
بعد الاتفاق من الأخبار قدر متيقن هذا المدلول واضح أنه بعد ثلاثة أيام ارتفع اللزوم. إذ النزاع بطل أو أنه ثبت الخيار، هذا محل النزاع. بعد الثلاثة هل بطل لا بيع أو نفي اللزوم يعني الجواز؟ فإذا شككت بعد الثلاثة أن البيع باطل أو أنه جائز، معنى ذلك أشك في حصول فرد آخر يوجد فيه الكلي أو لا. أشك أين ارتفاع الفرد الأول وهو اللزوم، أشك في حين ارتفاع اللزوم حصول، لو كنت أعلم بالجواز انتهى البحث، إنما أشك هل حصل الجواز الذي فيه ضمن الكلي أو ما حصل. إذا كنت أخطأ بوجود ماذا الكلي، أشك في بقائي وفي ضمني، أشك في بقائي في ضمن فرد جديد، أستصحب الكلي. واضح شيخنا؟
لا يوجد شبهة أنه شك في
الكلي
مع وجود الشك في المقتضي، لأنه بمرور ثلاثة أيام بمجرد مرور ثلاثة أيام.
بعد أن نهتم بنتعلم من شرح كلام الشيخ. أنا بشر الآن في مستوى فهم كلام الشيخ. واضح شيخ حسن لم واضح؟
التصوير هاي الصحة واللزوم وإلا نفس الاستصحاب والشيخ.
عندنا لزوم، عندنا جواز، صحيح؟ واضح هذا اللزوم والجواز. المدعي يقول تارة الملكية تكون في ضمن العقد اللازم كالملكية في البيع اللازم، وتارة تكون الملكية في ضمن العقد الجائز كالبيع الخياري كالجعالة، فهذا ملكية حاصلة في عقد جائز. إذا الملكية تارة توجد في ضمن عقد لازم وتارة توجد في ضمن عقد جائز، هذا واضح؟ فيقول أنا في أثناء الثلاثة كنت أعلم بوجود الملكية في وين؟ في ضمن العقد اللازم، هو أن البيع كان لازم. بعد ارتفاع الثلاثة أنا ما أشك في الملكية في ضمن العقد اللازم، أعلم بأن الملكية في ضمن قد ارتفعت، وإنما أشك في حصول ملكية في بيع موصوف بأنه جائز. فحينئذ المورد من قبيل استصحاب الكل من القسمين. ثالث، نظير أعلم بكلي الإنسان في ضمن زيد، ثم أشك في حصول كلي الإنسان في ضمن عام. نفس الشيء هذا. إذا ما يصح أن تقول كنت أعلم بالملكية أستصحب الملكية، كنت أعلم بالملكية في ضمن عقد اللازم، الآن تشك في الملكية في ضمن جائز. فحينئذ هذا من قبيل استصحاب الكل من القسمين. ثالث، ولا يجري الاستصحاب. فما هو الجواب؟ ذكر الشيخ الأعظم، نسيتم؟ لازم نعطيكم امتحان، لازم نعطيكم امتحان قريب. بلي نعم. ذكر الشيخ الأعظم في أوائل كتاب الخيارات، وما أدراك ما أوائل كتاب الخيارات، كل التمهيد، أن هذا الكلام غير صحيح، بل أن الجاري هو استصحاب شخصي وليس استصحاب كلي، وذلك لأن الحقيقة الملكية وحقيقة الصحة حقيقة واحدة بسيطة لا تتكثر ولا تتعدد، والملكية في ضمن العقد اللازم بحسب تعبيره ليست هي غير الملكية في ضمن العقد الجائز، بل لا يوجد إلا ملكية واحدة، واللزوم والجواز حكمان شرعيان طارئان على العقد وليس هما من أوصاف الملكية. الملكية لا تتعدد، ما عندي ملكية في ضمن عقد لازم وملكية في ضمن عقد جائز، فإن اللزوم والجواز حكمان شرعيان يطرأان العقد، فتارة يكون السبب اللي هو العقد سنخ سبب حكم الشارع فيه باللزوم، وتارة يكون السبب وهو العقد سنخ عقد حكم فيه الشارع بالتزلزل. فاللزوم والجواز حكمان شرعيان طارئان على السبب، أما المسبب وهي الملكية الحاصلة فهي ملكية واحدة، والمرتكز العقلائي لا يرى تعدد في الملكية، لا يرى أن الملكية الحاصلة بسبب البيع الخياري غير الملكية الحاصلة بسبب البيع اللازم. إذن الملكية أمر واحد، فإذا كانت الملكية أمر واحد فما عندي ملكية في ضمن العقد اللازم وملكية في ضمن العقد الجائز، وهذا خلق بين أعراض السبب وأوصاف المسبب بالتفتيش إن شاء الله، وهذا خلق بين أعراض وأحكام السبب وبين أحكام المسبب. فيقال كان هناك عقد لازم فهناك ملكية، هل تلك الملكية ما زالت موجودة أو غير موجودة؟ فما عندي ملكية في ضمن عقد لازم وملكية في ضمن عقد جائز. وبتعبير المصنف أن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة أو الملكية، إذ أن الملكية والصحة ليست من الأمور المركبة حتى تتكون من جنس وتتكون من فصل، وعندنا صحة في ضمن اللزوم وصحة في ضمن الجواز، بل الصحة والملكية أمر واحد فارد بسيط وليس هو من قبيل المركبات. فليس المقام من قبيل كلي الإنسان في ضمن زيد، تقول كنت أعلم بكلي الإنسان في ضمن زيد، فإنه زيد يقال زيد عبارة عن جنس شنو ونوع، جنس عبارة عن حيوان ناطق كذا، فيمكن أن يفرض بأن عندنا كلي الإنسان أو كلي الناطق في ضمن ماذا؟ في ضمنها، في ضمن زهير. إذا وجبنا براهين على ذلك أيضا هنا في ذاك البحث الخيارات، جبنا إشكالات على هذا الكلام. في بحث الخيارات تعرضنا، لعله البيع أيضا تعرضنا إلى ذلك. راجعوا البحث في تأسيس الأصل في البيع الذكر، نحن تعرضنا إلى هذا البحث فصلا. هذا تمام ما ذكره المصنف في المقام. خلنا نقرأ ثم نعلق.
سؤال في هذا الأخير، شفنا مرة احنا نقول انه هذان الحكمان وهو الصحة واللزوم معروضهما هو الملكية، غايته ليس
الصحة واللزوم، نعم،
وغايته ليس من مفردين للملكية حتى يفرض ان هذا الفرد مغاير لذاك الفرد، واخرى نقول ليس معروضهما الملكية مثل ما تفضل، وكلا كلا التقديرين لا يكون مورد من اصحاب الكليه. بس انا يعني فهمي البسيط شيخنا انه المقام ليس من قبيل الحكمين العارضين للعقد، باعتبار انه العقد انما اتصف باللزوم او اتصف بالجواز بالحق الملكيه.
لا الملكيه
هذا لا ينافي، هذا لا ينافي ان الملكيه حقيقه واحده، وهذا الحكم خارج.
لا لا الشيخ الاعظم، الشيخ الاعظم تلاحظوا فيه أما هنا في البيع ذكر حاول أن يقال أن هذا من أوصاف السبب لا من أوصاف المسبب، فإن العقد الحاصل بين الطرفين تارة يحكم الشارع على هذا العقد اللي هو الموضوع بنحو لا يقبل الانفساخ والحل، لا يجعل ولاية وسلطنة لأحد الطرفين أو لكليهما على الفسخ، فيقال العقد لازم، وتارة هذا العقد الحاصل سنخ عقد يحكم عليه الشارع بجعل السلطنة لأحد الطرفين أو كليهما على حله على فسخه، فيقال عقد جائز. فالجواز واللزوم وصفان للعقد ولا علاقة له للملكية، وإذا وصفنا للملكية ثانيا وبالعراض.
أريد أقول العكس.
إيه. وش خلاف الشيخ العراض؟
الاعتبار لأن في وعاء.
الملكية ما الملكية شرح حكم بالملكية.
شفنا بعد ما أمشي العقد.
عندما نقول.
أو الفعلي. ثم في وعاء الاعتبار حفظ شيء اسمه العقد وهو الذي عرض عليه اللزوم أو عرض عليه الصحة. هذا في وعاء الاعتبار شنو؟
هذا العقد الإنشائي، عندنا عقد إنشائي، عندنا عقد إنشائي حاصل بين الطرفين، الحاصل بين الطرفين وعاء الاعتبار، هذا مو موضوع الآثر. يجي الشارع يقول هذا العقد أمضيته، تارة يمضيه لازما تارة يمضيه جائزا، هذا العقد الذي حصل بيني وبينك في وعاء الاعتبار بسبب الألفاظ بسبب المعاطاة تحققت علقة بل في وعاء الاعتبار، هذه العلقة تارة يمضيها الشارع بنحو يقبل الفعل تارة يمضيها ليس بنحو فيمضيها لازمة ويمضي هذا العقد عنه. الملكية ما حصلت، الملكية حكم شرعي.
أمضيه لازمة يعني أنك لو فسخت انفسخت الملكية.
لا ما فسخ من ماكو ملكية، راحت الملكية ما تفسخ، ماكو معنى تنفسخ الملكية، لا إذا فسخته زال موضوع الملكية، إذا فسخته زال موضوع الملكية، مو انفسخت الملكية، من كيف معنى تنفسخ؟
زالت الملكية،
يعني زالت الملكية، إذا الملكية واحدة، مو أنا أمضيت الملكية، تارة أمضي الملكية أو تارة أحكم على الملكية بأنها ملكية جائزة أو لازمة، يقول الشيخ وإذا عبروا الملكية الجائزة أو اللازمة، هذا وصف لشيء بلحاضي سببه، لا بلحاضي مسببه. قال الشيخ أقول ظهور الأخبار في الفساد في محله، إلا أن فهم العلماء وحملة الأخبار نفي اللزوم مما يقرب هذا المعنى مضافا إلى ما يقال، ما يقال إشكال ثاني، هذا ثاني ما يقال
من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار لا بيع له ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، ولا يكون إلا نفي اللزوم من طرف البائع، لا معنى لأن يحمل على نفي البيع، إلا أن في رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما، وكيف كان فلا أقل من الشك، فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع. ما هي الآثار المترتبة على البيع؟ الصحة والملكية. يا هو لها إرجوع لأصل عملي مو طريق للروايات، إحنا كان طريقين في الروايات، يعني الروايات عندنا روايات أخبار، كيف من خلال هذه الأخبار نستفيد نفي اللزوم دون نفي الصحة، إما قرينة داخلية لا بيع له، وإما عن طريق قرينة خارجية وفقا من الصحة. إذا قلنا بأنه لا أقل، حقلنا إذا ما كان فهم الأصحاب موجب للجبر الدلالة فأقل مانع من إحراز الظهور، فتصل النوبة إلى الأصول العملية.
له أصل الملكية
مالك في الثلاثة أيام البيع لازم.
إيه ما يجد شو اسمه على المبنى الذي ذكر أنه لا بيع من الأساس كاشف أنه من الأول.
هذا يأتي بعد.
هذا في شك.
يأتي. قال وتوهم كون الصحة أو الملكية سابقا في ضمن اللزوم فترتفع الصحة بارتفاع اللزوم مندفع، يعني هذا وتوهم أن المورد لا يصح فيه الاستصحاب لأنه من قبيل الكل من القسم الثالث، بأن اللزوم والجواز هم ليس من قبيل الفصل للصحة، حتى يقال الصحة في ضمن اللزوم والملكية في ضمن اللزوم، بل هما من قبيل العوارض، وإنما هو حكم مقارن له، بل للصحة أو اللزوم للصحة أو الملكية في خصوص البيع الخالي من الخيار. هنا أشكلوا على كلام المصنف في استصحابه. أولا قد يقال بأن المورد من قبيل الشك في المقتضي، فإنه بعد مضي ثلاثة أيام نشك هل أن العقد أصلا، حتى لو لم يصدر الفسخ، هل أن العقد له قابلية البقاء أو أنه يبطل بمرور الثلاثة؟ فإن هنا تردد، إذ على أحد المحتملين مجرد مرور ثلاثة أيام حتى لو ما في فاس تعني بطلان البيع، يبطل البيع من رأس، فهذا من قبيل الشك في المقتضي، أي قابلية نفس العقد اللازم للبقاء في عمود الزمان حتى لو لم يطرأ رافع كالفاسخ، ويكون هذا من قبيل الشك في المقتضي. فكيف تستصحب اللزوم؟ كيف تستصحب الملكية؟ كيف تستصحب الصحة مع أنه بعد مرور ثلاثة أيام نشك في أصل استعداد الصحة والملكية واللزوم للبقاء في عمود الزمان، وهذا من قبيل الشك في المقتضي، فلا يجري الاستصحاب بناء على مبناكم يا شيخنا هذا إشكال. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن إشكال المقتضي وقلنا يجري الاستصحاب في المقتضي، لا يوجد عندنا يقين سابق بعد مرور ثلاثة أيام بحيث تقول كنا نعلم أن العقد لازم في الزمان السابق فنستصحب بقاء اللزوم أو الصحة أو الملكية، لأن هناك قول يقول أن مرور ثلاثة أيام، بل من قبيل الشرط المتأخر الكاشف عن بطلان البيع من أول الأمر. فبعد مرور 3 أيام عدم القبض في 3 كاشف عن عدم البيع من أول الأمر، نظير عدم القبض في المجلس في بيع الصرف، واضح؟ وإذا كان من قبيل الشرط المتأخر الموجب لبطلان البيع من أول الأمر، حينئذ مع وجود هذا الاحتمال لا يقين عندنا بثبوت ملكية ولزوم وصحة في زمان سابق حتى يجري الاستصحاب. إذا لا يصح إجراء الاستصحاب في المقام لعدم اليقين السابق. إذا ما جرى الاستصحاب شنو يجري؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بحثنا هذا أمر علم إجمالي 3 صور راجعوا.